لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وأنا خات برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما، يا غريب يا مظلوم كربلاء، إمام أبوه المرتضى علم الهدى، وصي رسول الله والصن والصهر، له القبة النوراء، يا الله ترزقنا الزيارة، ترى كلنا مشتاقين، له القبة النوراء في الطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر، حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها وليان، فمن زيد هناك ومن عمرو، وين أصحاب الحوائج، وين المرضى، خليتوجهوا إلى سيد الشهداء، لهو تربة فيها الشفاء. بعد وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه ال... أشوفك بارد الليلة. ها هذه الأبيات عزيزة على قلبك، هاي أبيات ها يقولون إذا ذكرت ما قرأت في مجلس إلا وحضره الإمام الحجة. له تربة فيها الشفاء، ادعوا للمرضى، وقبة يجاب بها الداعي إذا خلي يسمعك الحسين لا تخجل. وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان. أيذبح ظمآنا أيذبح ظمآنا منو أيذبح ظمآنا حسين بكربلاء، أيذبح ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد. بعد شو اللي ما تقدر عليه؟ وفاطمة وفاطمة ماء الفرات لها وجه سؤال حسين لأرض الغاضري. أبا سايلك يا كربلاء ردي. وياي جبريل منك أخذ تربة وطيبها يفوق، جدي تلقاها وعليها الدمع مس. يقول له بهالوادي يروح حسين مذبوح، يقول له بهالوادي يروح عاري ويظل بكربلاء ضامي رمي. حسينا ايم يا كربلاء من جيت ظل محتار مه يا صاب خبر طيحتي ويا كدر قبل والتربة اللي تشرب من أوداج من يا كتر بالعجل رد جواب. صاحت يا بن ست النساء وقفت حصانا والشرفتها بدايا ستك هذا مكان تتغسل بدمك وسافيها أكفى وبهالمكان تدوس صدرك لعب حسينا بعد اصبر علي شوية موضع وقوفك طيحتك من فوق مهرة وبن راعي المعزة يا حزة وداج ضامي يا ابو السجاد واتشرف بقبر بصير قبلة للملا صبح ومس واللي برقكم على الجمال يقلب من عالم التكوين قبرا حفار وانخار تتقطع زنوده ويطيح بجانبش وبيكم أفاخر جنة الخلد العلي وام عزيزك يا شهيد وشبيه جدك الأكبر علي مرسوم لحده يم لحداك والطفيل لازم يندفن يا حسين عندك وما البقية تندفن كلها سوى الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم رحم الله من ذكر القائم من آل محمد حديثنا يدور حول كيفية التعامل مع الله تبارك وتعالى سنتناول هذا العنوان من خلال نقطتين. النقطة الأولى ما يستفاد من الآية المباركة، والنقطة الثانية كيف نتعامل مع الله. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، لو لاحظنا في الليلة الماضية كنا نتحدث عن قول الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قلنا هناك أن الله تبارك وتعالى أوضح الطريق إلى الإنسان، قال له: هذا طريق الهداية وهذا طريق الضلال، إن سلكت طريق الهداية كنت شاكرا، وإن سلكت طريق الضلالة كنت كافرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذا أردنا أن نتعرف على حقيقة التعامل مع الله تبارك وتعالى، علينا أن نتعرف على العطايا والهبات التي قدمها الله إلى الإنسان. إضافة على ذلك، دعنا نتعرف على ما كان الإنسان. القرآن الكريم يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الإنسان كان عدما، أوجده الله تبارك وتعالى، أعزه، كرمه، عظمه، ثم قال له: فجعلناه سميعا بصيرا. قبل أن نتحدث عن السمع والبصر، لابد أن نتعرف على نقطة واحدة، وهي أن الله لما خلقنا هل كان محتاجا لخلقنا؟ قطعا لا. إن الله غني عن العالمين، هذه نقطة فارغين من عدها. لكن لما نقرأ الآية المباركة: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، كلمة أخرجكم تدل على أن إخراج الإنسان من الأرحام الأمهات يحتاج إلى قدرة خاصة وعظمة خاصة. كون إحنا نقرأ هالصورة العظيمة التي أرادنا الله أن نتأملها، ثم بعد ذلك نتعرف شلون نجازي من يعظمنا بهذا المستوى. تعال لنقرأ ما يقوله العلم الحديث حول حياة الإنسان في داخل بطن أمه. هذا أيضا صورة يكون نلتفت إليها. ليش؟ لأن راح نتعرف على أنه إذا كنا لا شيء أساسا، ثم أوجدنا الله نطفا، ثم كوننا وأوحى إلى الأطراف أن تكوني، فصرنا في بطون أمهاتنا بذلك المستوى. لكن أي مستوى؟ تعال انظر ماذا أعد الله إليك وأنت في بطن أمك. هل تتوقع بمجرد أن تحمل المرأة الله تبارك وتعالى يقطع رحمتك عنه؟ لا، بل تحيطك رحمته من أول ما تنعقد نطفتك في رحم أمك إلى أن تموت، والله سبحانه وتعالى يظللك برحمته. هل جانب البسيط الذي تحدث عنه سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه في دعاء يوم عرفة: فابتدعت خلقي من مني يمنى، وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد. هذا العالم اللي يعيش الإنسان يعيش عالم عجيب جدا، لا يمكن لأي بشر أن يوجد هذا النظام. حينما توضع في بطن أمك ويحيطك غشاء المشيمة، هذا الغشاء الذي إذا خرجت من بطن أمك يجب أن يستخرج من بطن الأم حتى لا يؤذيها. هالغشاء هذا لاحظ ما وظيفته؟ ماذا أعده الله؟ كيف أعده الله تبارك وتعالى؟ الأطباء يقولون أن هذا الغشاء الذي يحيط الإنسان هو الذي يضمن سلامة الإنسان في داخل بطن أمه، لأنه يكون الله وضع فيه نظام فلتر عجيب يمتص المواد المفيدة النافعة وينقلها من جسم الأم إلى جسم الطفل الجنين اللي في بطنها فيغذيه. ثانيا أيضا نظام حماية عالي الدقة جدا ما يمكن اختراقه، لو أصيبت المرأة بارتفاع في درجة الحرارة يقوم بإعطاء الجنين الحرارة المناسبة حتى لا تعطب خلايا دماغه وحتى لا يصاب بأي شيء، حتى يحفظك الله تبارك وتعالى حفظا لا تتصور من حيث لا تحتسب. إضافة على هذا غشاء المشيمة لا يسند الجنين، يعني ما يتكيله، إذن شنو؟ يسبح الجنين في داخل غشاء المشيمة، حتى لو انقلبت أمك على يمينها أو على شمالها يحافظ على هيئتك ما تتغير وما تتبدل، وإنما لك نظام تتحرك فيه من بداية تكوينك إلى نهاية خروجك من بطن أمك. هذا اللي بيحفظك بهالمستوى وبيحافظ عليك وأنت صغير. هل هو محتاج إليك في شيء؟ مو محتاج إليك أبدا. إذن حينما يكلفنا الله تبارك وتعالى بأمور هذا التكليف نحن نسميه تشريف، لأن الإنسان اختص بالتكليف، لذلك شرفه الله تبارك وتعالى. ثم يأتي يقول وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هنا أريد أن أبين مجموعة من النقاط. أولها ابتدأ بالسامع بلفظ المفرد والأبصار والأفئدة بلفظ الجمع، ليش؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية مراكز المعرفة عند الإنسان هي هذه الثلاث الأساسية، والله تبارك وتعالى لما قدمها إليك وأعطاك إياها أرادك أن تستثمرها في الطريق الصحيح، وراح نتحدث عنها في النقطة الثانية. أما هنا الله تبارك وتعالى يريد من عندنا، يريد فقط أن نلتفت إلى مواطن الإعجاز. لما يقول الله جل وعلا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يفرد واحد ويجمع اثنين، ليش؟ يقولون أنه السمع بحد ذاته لغويا يدل على الجمع، كلمة سمع تدل على الجمع، ويقول بعض اللغويين لكونها أيضا مصدرا والمصدر يدل على الكثير والقليل. هذا جانب لغوي. بعد جانب علمي شنو؟ جانب علمي بأن السمع يتحمل ذبذبات تصل إلى 10,000 ذبذبة، ما تتحمل أكثر من ذلك، لكن العين بإمكانها أن تتحمل ملايين الذرات تستوعبها. لاحظ، لذلك الله أفرد السمع وجمع الأبصار مع الأفئدة. أما الأفئدة المقصود بها هنا في هذا المورد بالذات شنو؟ العقل الذي يستوعب ويحلل ويدرك ويستنتج ويصور. إذن جمع العقل في محله لأن وظائفه كثيرة. طيب، بعد ذلك الله تبارك وتعالى يريد يقول لنا أن مراكز المعرفة عند الإنسان ثلاثة: السمع والبصر والعقل. خلينا نتحدث عن العقل في نهاية الثلاثة. أولا السمع، يقولون أن السمع هي الطريق المباشر إلى الدماغ، لذلك تأثر الإنسان بالسمعيات أكثر من البصريات، والله تبارك وتعالى أثبت إلينا من خلال تجارب العلماء أن الأجنة يسمعون دقات قلوب أمهاتهم، لذلك بعد الولادة بمجرد أن تضعه أمه على صدرها
يسمع تلك الضربات التي كان يسمعها وتعود عليها وهو في بطن أمه. إذن من هنا سوف نعلق في النقطة الثانية على أن السمع فعلا أداة خطيرة وجارحة خطيرة ينبغي التعامل معها بحذر. العين التي يريدنا الله تبارك وتعالى أن نتأمل فيها، التي نرى بها الأشياء، نميز من خلالها الحلال والحرام، نعرف أن هذا شيء يرضى به الله، هذا شيء ما يرضى به الله. العقل هو الذي يقودك إلى الطريق الصحيح، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. شلون الله هداك السبيل؟ أعطاك عقلا مميزا. بعد هذه المقدمة تعال لنتعرف على كيفية التعامل مع الله تبارك وتعالى. الأمر الأول، اقرأ رسالة الحقوق إلى الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، يقول فيها في حق النفس: وأما حق نفسك عليك، ذيك اللي تحدثنا عنها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، الإمام يقول: وأما حق نفسك عليك أن تستوفيها في طاعة الله حتى تعطيها التقوى، قد أفلح من زكاها. شلون؟ هنا الآن نجي نطبق الآلية اللي تعلمناها بالليلة الماضية، نطبق الآن. يقول: فأدي إلى لسانك حقه، وإلى سمعك حقه، وإلى بصرك حقه، وإلى يدك حقها، وإلى رجلك حقها، وإلى بطنك حقه. يعني كل جوارحك هي مسؤولة منك وتطالبك يوم القيامة. أما اللسان عليك استثماره في طاعة الله، تتجنب الكلام الفاحش، دائما زين لسانك بذكر الله تبارك وتعالى، حاول تقرأ الروايات، وهذه احنا عادة نفتقدها، قلة القراءة عند الشباب، وهذا مشكل. ليش؟ لأن الثقافة تقل. لماذا لا أستعمل الوسائل الحديثة الآن للقراءة؟ تقول: أنا ما إلي خلق أفتح كتاب وأقرأ. يا أخي الآن الهواتف الذكية كلها شاشات كبيرة، مكتبات مجانا متوفرة على شبكة الإنترنت، بإمكانك أن تقرأ. لاحظ، أجهزة خصصت إلى القراءة كأجهزة التاب والتابلت وغيرها، يعني يكون أنا أستثمر التقنية أيضا في الطريق الصحيح. أقرأ روايات أهل البيت عليهم السلام، أقرأ الروايات التي تحدثت عن المستحبات، الروايات التي تحدثت عن المكروهات، أقوم بعمل هذا وأبتعد عن هذا. فالقراءة مهمة جدا. ليش؟ لأن القراءة تنطبع على شخصيتي وعلى سلوكي، تكون إلي ثقافة خاصة. ليش دائما الكتاب أو الشعراء، شلون الإنسان يصير شاعر بس هالشكل يولد شاعر؟ لا، يكون الإنسان مهيئ، عنده قريحة، بس يحتاج إلى نتاج، يحتاج إلى ثراء معلوماتي. إذا ما صار يقرأ في الدواوين ويقرأ عن شعر الشعراء وكذا، ما تصير عنده مفردات كثيرة، تصير كل قصائد وكل أشعار محدودة، أدواتها ضئيلة، حتى تعرف تميز تقول هذه قصيدة فلان لأن هذا أسلوبه وهذا حد في كتابة الشعر. إذن القراءة تنمي مواهبنا، كل واحد يقرأ بتخصصه. لاحظ، فأنا أستطيع أن أستثمر طاقتي في طاعة الله، وفي قبال ذلك سأسيطر على وقت الفراغ الذي يقتلني. شو اللي يخليني ألجأ إلى الحرام؟ اللي يخليني ألجأ إلى الحرام عندي أوقات فارغة لابد أن أشغلها. شلون أشغلها؟ أعود نفسي وحبب نفسي في القراءة. يعني أكو بعض الشباب مثلا وقته مشغول، خصوصا إذا كان رياضي يريد يعطي نفسه أيضا وقت إلى الرياضة، اجعل لنفسك 10 دقائق ليليا على وسادة نومك، على فراشك اقرأ لك 10 آيات من القرآن الكريم، تنور بالقرآن وخلي لك كتاب آخر اقرأ ليليا صفحة واحدة. كل هالكلام هذا ما يأخذ من عندك 10 دقائق وأنت على وسادة نومك. 5 دقائق قرآن، اقرأ صفحة، واقرأ صفحة من كتاب أنت تحبه بشرط أن يكون هذا الكتاب مفيدا لك، بالتالي راح تفيد نفسك. الله يريدنا أن نكون في مواطن رضاه، فأول أمر من الأمور استثمار النفس في طاعة الله. وتعال بدل ما نستعرض احنا اللسان والسمع والبصر وكذا، انت طبقها على نفسك واستثمرها في طاعة الله. إذن هذا أول أمر، يريدنا الله تبارك وتعالى أن نقوم به. نجي إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني شكر الله على نعمه. شلون شكر الله على نعمه؟ يعني الله تبارك وتعالى شوف شي يقول: وجعلنا لكم السمع والأبصار والأفئدة. يعني ابتداء من الله، الله أعطاك هذه النعم، ألا ينبغي أن تستثمرها في طاعته؟ شكر الله تبارك وتعالى في نعمه هو أن تستثمرها في طاعة الله. شو يقول الله في القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم: فلئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الكفر مو مقابل الإسلام، لا، الكفر معناه الجحد بالنعمة، الجحد بالنعمة. الله يعطيك عين باصرة وانت تستثمرها في معصية الله، هذا جحد بأنعم الله. هذا واحد. الله يعطيك سمع وتستثمر هذا السمع في معصية الله، هذا جحد بنعمه. الله يعطيك قلب فتملأ هذا القلب بالذنوب والمعاصي ثم ينقفل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول: ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. القلب يقول عن النبي صلى الله عليه وآله: قلب المؤمن بيت الله. كون احنا نملأ قلوبنا بالطاعة، نملأ قلوبنا بالمعرفة. فشكر الله بالحديث عن نعمته، وأما بنعمة ربك فحدث. حدث يعني شنو؟ يعني احكي؟ لا، فحدث يعني طبق هاي النعمة اللي الله أعطاك إياها. شوف أكو بعضهم الله تبارك وتعالى أعطاه نعمة المال، وأحكي لك عن قضية حقيقية، وأعرف صاحب هذه القضية معرفة تامة. هذا الإنسان كانت أمنية حياته أنه يبني حسينية ويوهبها إلى الحسين عليه السلام، لكن هذا ما عنده مال، أموال ما عنده. صار الرجل يعمل يكدح وصار يجمع أمواله إلى أن ملك الأرض، اشترى الأرض، وبعدين صار يجمع، كل ما صار عنده شيء بنى جزء، واستغرق من عنده هذا العمل سنين إلى أن بنى الحسينية. قال: تفضل، هذه حسينية إلى الحسين عليه السلام. الكل ينتقده يقول: أنت ايش خليت لك فلوسك كلها ودفعتها في الحسينية؟ قال كلمة، قال: أنا هالمال من وين حصلت عليه؟ لو الله أرادني أن أكون فقير أقدر أحصل لي فلس؟ ما ممكن، عدل يا ولا؟ ما دام أن الله هو الذي أنعم، هو الذي أعطى، كون أعطي الله من مالي، هذا مو مالي أنا. وفعلا الله تبارك وتعالى فتح له من الرزق 1000 باب. ليش؟ لأنه استثمر النعمة في طاعة الله. حتى عمرك هذا اللي عندك اللي الله مقدر إليك كنت استثمره في طاعة الله. رحمة الله على العلامة الدمستاني يقول: ما عذر من بلغ 20 إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسل. يا منفق العمر في عصيان خالقه أفاق، فإنك من خمر الهوى ثمل. تشوف بين الحين والآخر نفقد شباب، بين فترة وفترة الشباب لا تروح، أعمار ماكو، أعمار ما في. وهذا مؤشر انذار، الله ما راح يطرق بابك ويقول لك اليوم الدور عليك، لا. فليطرقنك هاجما لو كان دونك ألف حاجب، لا تدفع الموت الجنود ولا الأسنة والقواضب. لو أنت أكبر جبار في الدنيا ما تستطيع أن تدفع الموت، وماكو ضابط للموت. وأول شيء يسألك الله عن عمرك فيما أفنيت، سويت أنت كم يوم ضيعت، وكم ساعة ضيعت، وكم من سنة من عمرك لهاوت، والله يحاسبك يوم القيامة. كون على الأقل نعطي الله من هالسنين من عمرنا، نقف بين يديه في جوف الليل، نحاول نخدم في هالمآتم وهالمجالس وفي هالأيام حتى نقدم شيء احنا نطمئن من داخل ان الله تبارك وتعالى تقبله بقبول حسن. إذن استثمار النعمة، شكر الله تبارك وتعالى عليها. الثالث بالتقرب إلى الله عن طريق الارتباط بأهل البيت عليهم السلام، لأن هذا الطريق الوحيد الموصل إلى الله. شو يقول الإمام الهادي في الزيارة الجامعة؟ بكم فتح الله وبكم يختم، بكم يسلك إلى الرضوان، وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن. حتى أريد أصير إنسان مرضي عند الله تبارك وتعالى، تعال شوف النبي شو يقول أطبق. يقول النبي: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. التمسك بأهل البيت ليس بالاسم، بالعمل. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. تتعجب في ليالي المناسبات تشوف مظاهر عجيبة، لا تمت إلى التشيع بصلة، يوم المناسبة، يوم الميلاد، اليوم اللي احنا نأخذ عبرنا من أئمتنا، تشوف المفحطين يبدعون في تلك الليلة. واللي أكثر يعني عذاب من هذولا المتفرجين الذين يدعمون هؤلاء معنويا بوجودهم. هذه ما هي ظاهرة تمت لأهل البيت بصلة، أهل البيت من هالظواهر بريئون. ليش؟ لأن يا سلوك سوي ويا سلوك طبيعي نقدر نخليه بأي دائرة من علاقتنا بأهل البيت عليهم السلام. أولا به مخالفات شرعية صريحة، التصرف في الملك العام، هذا الشارع اللي انت تفحط به ملك من؟ حتى الدولة ما تملكه، مو ملك الدولة، ملك الناس، ملك المسلمين. انت واحد من المسلمين ما إلك حق تتصرف أو تغلق الطريق. يا أخي مناطق الناس تريد تعبر، الناس تريد تروح لأشغالها، عندها أمور طارئة، هذا ما يجوز إطلاقا. والحكم أيضا يتعرض له أيضا الناس المتفرجون، لأنهم يرضون عن العمل ومستأنسين ويتلذذون أيضا بهذه الأشياء، وبالتالي يشتركون في غضب الله تبارك وتعالى. وهذا مو ظاهرة ولائية على الإطلاق. ظاهرة الولائية إذا عندك إبداع وعندك قدرة، تعال برهن إلى الحسين عليه السلام أنك إنسان محب وموالي، برهن لله تبارك وتعالى أنك سائر على خط الحسين صلوات الله عليه كأصحابه الذين ساروا على نهجه. شوف أكو بعض الأحيان نحتاج نقرأ التاريخ مرارا وتكرارا، الطرماح اللي كل سنة نقرأ أبياته، يقول للحسين عليه السلام لا تخرج من كربلاء لن تدرك نصرتنا. قال لا يا أبا عبد الله، أنا دليل أعرف الطريق وراح أروح وأرجع، أنا أقدر الوقت. قال للحسين لن تدركنا، ما راح تصير من أنصارنا، لذلك أقول لك اقعد خلك يمنى ولا تطلع. خالف أمر الحسين وطلع، فالتقى برجلين، بعض الروايات تعبر عنهما من اليهود، هذول سمعوا بالحسين عليه السلام، قالوا له رأوه في منتصف الطريق، هل تعرف الحسين بن علي؟ قال نعم. هل تعلم أين حال؟ قال نعم. يقول لهم أنا أوصلت إلى منطقة تسمى كربلاء، تودينا؟ قال ما أقدر. ليش؟ قال أنا عندي أمانة أرد أوديها. قالوا له نعطيك مال. قال لهم لا، نعطيك نصف المال اللي عندنا. قال لهم لا، نعطيك المال كله بس ودينا للحسين. فقبل، أعطوه كل ما يملكون، وأخذهم بالطريق يسألهم ما عندكم مع الحسين بن علي؟ قالوا سمعنا أن جيش العراق أراد أن يقتله فأحببنا نصرته، وليش عطيتوني مالكم كله؟ قالوا لا، احنا شو نسوي بالمال؟ بعد اللي يوصل يم ابا عبد الله يم الحسين يفكر بمال؟ ما يفكر بمال. واوصلهم الى الحسين ورجع يودي الامانه وهو على ظهر الناقه، سلم الامانه وعاد الى كربلاء، واذا بالحسين قتل. شوف العاقبه، شوف استثمار الوقت، شوف الإصرار والإرادة شو يسوي بالإنسان. هذول أصروا على أن يكونوا من أنصار الحسين عليه السلام. بعد لا تنسى الحر ابن يزيد الرياحي رضوان الله عليه، هذا الذي ما غرته الدنيا، رجل قائد عظيم، بالإصطلاح العسكري قائد فيلق، تحت أمرته 4000 جندي، وسيد بني رياح، يعني رتبة عسكرية ورتبة اجتماعية وعنده وجاهة، ما تنقص الأموال وما ينقص شيء. وإجا إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه وطلق الدنيا كلها بلحظة، وتاب على يد الحسين، قال له هل لي من توبة؟ أنا روعت بنات رسول الله، أنا روعت بنات الزهراء. قال يا حر إن صدقت تاب الله عليك، صدقت أمك لما سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وحر في الآخرة. الحسين يمشي بأصحابه وإذا بواحد منهم يكبر، قال ليش تكبر؟ قال إني أرى نخلة. قال ما عهدنا أن في هذا الوادي نخلة؟ تحققوا، ذهبوا وعادوا، قالوا نرى جيوشا رماحهم كأنها رؤوس اليعاسيب. قال أمنوا بنات رسول الله، احفظوا بنات النبي ليرتاعوا. فكان جيش الحر أسرى، فأحاط بالحسين وحرمه، فارتاعت قلوب بنات الزهراء، والحسين ينادي ثكلتك أمك يا حر، من ذا الذي يرمي أمي بالثكل؟ قال أنا الحسين بن علي بن أبي طالب. قال عذرا أبا عبد الله، ما أقول وأمك الزهراء البتول، لو كان غيرك لما تركت أمه من الثكل، لكن أمك الزهراء. اتفقا على أن لا يعود الحسين إلى المدينة ولا يدخل الكوفة. فقال الحسين لأصحابه: من منكم يعرف الطريق على ضوء الجادة؟ قال الطرماح: أنا يا أبا عبد الله. قال له: تقدم وحد بحدوك ليهدأ روع الفاطميات. تقدم الطرماح وهو ينادي يحدو بحدوه، وانت تقروي الطرماح: يا ناقتي لا تجزعي من وشمري قبل طلاء، بخير ركبان وخير ساف. يا مالك النفع مع عين والضار، أيد حسينا سيدي على اللعنة سليلة يصى. سكت هنا ثم أردف بيتا يخاطب زينب: يا زينب الطهر وبين، ألا استعدي لسياطي؟ بينما السبط بأهله مجدا بالرحيل، فإذا الهاتف ينعاهم ويدعو: إن قدام مطاياهم مناياهم ساعة، إذ وقف المهر الذي وحسينا زجره فلم ينزجر، بعثه فلم ينبعث، حتى بدل سبعة أفراس. أصحابي: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: نينوى. هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: الغاضريات. هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: العقر. قال: أعوذ بالله من العقر. هل لها اسم غير هذا؟ سكتوا جميعا. تقدم قمر العشيرة: سيدي تسمى كربلاء. قال أصحاب: انزلوا، ها هنا موضع خيامنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تسبى نساؤنا، ها هنا تقتل أطفالنا، ها هنا يصعد شمر على صدري. نزلوا حرمنا بها الفضا ونصبوا خيمنا، بس ها شوية شوية، وبهداي وبهداي يا اليوذ الحرم نزلوا حرمنا معلوم في هذه الأرض ينسفوك دمنا، موعود بها وعدي من الله وحب. إن كان هذه كربلاء بشرب بلايا، ونزلوا ترى لاحت علامات، لازم بجانب هالنهر نقضي ضمايا.
أجسادنا تبقى على الغبر سلي كم شاب ما يهنى بشباب يظل معفور واحنا بثراها نظل عرايا ما لنقبر هذه مصارعنا وهذا اليوم عام طير المنون اسمع على راسي نعيم
بيت الدعاء وأسألك الدعاء الحسين يقول لأصحابه شوية شوية نزلوا النساء حتى لا ترتاح أبا عبد الله تعال أنظر إلى أختك الحوراء زينب اجت إلى الإمام زين العابدين تقول له يا ابن أخي دعني أركبك على ظهر الناقة قال لها إن أركبتني من الذي يركبك أنت امرأة وأنا رجل وإن كنت عليل قال الآية وهو يلقب بالأنفاس ايش قال لها
ركبي انتي وخليني ويا هالناس
تحمل
اي والله دارت عينها وصاحت يا عباس يا عباس ضعني الحرم عالسفر عالزم
إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك إنك سميع مجيب اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض وفي مغاربها اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية المسببون تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات موت الحاضرين للجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.